عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سؤال يقول: زوجتي ستنجب بعد شهرين، وأنا كل عام أضحي بخروف وهذا في استطاعتي، فهل يجوز أن أؤجل عقيقة المولود القادم إلى عيد الأضحى وأذبح الخروف بنية العقيقة والأضحية؟ أولا نسأل الله أن ربنا ييسر لزوجة السائل في ولادتها وأن يرزقهما الذرية الصالحة، اللهم آمين. وبالنسبة للسؤال، فهو بيسأل هل يجوز ان هو يجمع بين العقيقة وبين الأضحية في نفس واحدة، يعني هيذبح خروف واحد بهاتين النيتين. لابد ان الأضحية لها نفس والمولود له نفس، والعقيقة كما هو معلوم سنة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، لكن لم يقل أحد من العلماء بوجوبها، وإن كان الإنسان غير مستطيع فلا تثريب عليه في ذلك ولا ضير، ما هيش إلزام وهيش واجبة. وكذلك الأضحية العلماء اختلفوا فيها بين الوجوب وبين الاستحباب، والراجح فيها أنها سنة مؤكدة للقادر، واللي بدليل أن بعض الصحابة تركوها كعمر وأبي بكر رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وأبو مسعود الأنصاري كان يترك الذبح والتضحية ويقول: إني لا أترك الأضحية وإني لموسر حتى لا يظن جيراني أنها حتم، إنها لازمة، إنها واجبة. فكان يضحي في بعض الأعوام ويتركها في بعض الأعوام. فلذلك بنقول إن شئت أنك تعق عن الغلام فلا بأس، إن شئت أن أنت تضحي لا بأس حسب الساعة وحسب الاستطاعة، لكن أنك تجمع الأمرين معا فهذا ما لا نرى جوازه. ما ينفعش أن أنا أجي أقول العقيقة مع الأضحية، لا، دي ليها شروط وليها ضوابط، ودي ليها شروط تختلف تماما عن دي. يعني اللي يجوز في العقيقة لا يجوز في الأضحية، ده أمر معروف. العقيقة أنت بتعملها عن المولود، بالنسبة للأضحية بتضحي بيها عن نفسك وعن أهلك، بتضحي عن نسائك وبتضحي عن أبنائك بذبيحة واحدة. هل العقيقة ينفع فيها أنك تشرك أكثر من واحد؟ لا، ينفعش. طيب الأضحية بتجزئ عن المرء وعن بيته من غير اشتراك فيه، دي حاجة ودي حاجة، ولا يجوز الجمع بين الاثنين. ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي في وسعك اعمله، وما تسقلش على نفسك ولا تثريب عليك إن تركت هذه أو تلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم بيسأل يقول: أن والدته كانت تسكن في شقة بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته 13 سنة، ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟ أولا ها هنا أبين أن الشقة دي عمرها ما تبقى تركة، لأنها ملك لصاحب البيت، لكن الانتفاع بالشقة عقد الإيجار ليس عقدا خاصا بالإنسان، ما فيش واحد بيروح يأجر الشقة لنفسه فقط، إنما معلوم أن هذا الإيجار له طابع عائلي، الإنسان بيأجر لنفسه ولأسرته. القوانين اللي كانت بتطبق كانت قوانين استثنائية، استثنائية يعني على خلاف الأصل، الأصل أن يكون عقد الإيجار له مدة محددة، والمدة المحددة مش لازم تبقى سنة أو اتنين أو تلاتة، ممكن توصل لستين سنة في القانون، بل ممكن توصل لتسعين سنة، ممكن توصل لأقل من ذلك حسب التراضي بين الناس. أمال الناس في دماغها أن يقولك ما ينفعش عقد الإيجار أكتر من 9 سنين، لا هو ينفع، بس 9 سنين ده أقصى مدة الشهر العقاري يقوم بإثبات التاريخ فيه، يعمل لك إثبات تاريخ على العقد. أكتر من 9 سنين لا، لكن اللي بيحدث في هذه الأيام طبعا قبل كده كان عقد الإيجار وعقود الإيجار القديمة بتبرم مشاهرة، مشاهرة المفروض شهر واحد لكن بتمتد بقوة القانون إلى ما شاء الله، لكن بعد كده تم العدول عن هذا الأمر وتم تحديد كيفية امتداد العلاقة الإيجارية بقوانين نظمها المشرع الوضعي. إن شاء الله نتم ذلك بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور أيمن، أنا سألت حضرتك قبل كده في المكافأة بتاعت نهاية الخدمة وحضرتك قلت لي تصدقي، فأنا مش عارفة أصدق بإيه يعني، ولو ينفع أصدق، ينفع أصدق على قرايبي مثلا لو أنا واخدة مبلغ 60,000 مثلا أصدق بقد
إيه؟ أنا قلت لحضرتك إن مكافأة نهاية الخدمة دي حق ليكي، مفيش فيها مشكلة، لكن احنا قلنا تصدقي حضرتك ليه؟ لان الفلوس بيتم ايداعها في البنوك وبتدخل في معاملات ربويه، مش كده؟
انا فاهم. ايوه
فقلنا حضرتك
طب اتصدق بقد ايه يعني، ليا مثلا ولا ليا حد ولا انا اللي يطلع من ذمتي ولا ايه؟
والله انا رايي يعني تصدقي باللي نفسك تطيب بيه، يعني مثلا احنا عمرنا ما هنوصل لخمس المال مثلا ولا سدس المال، يعني انت حضرتك انت معاك 60,000، ده انت لو طلعت 10
نصهم
لا نصهم
نصهم
كتير، اصل يعني حتى لو الدوله بتشغل فلوس مش هتجيب المبلغ ده كله.
طب اعمل ايه يا دكتور؟ خدني ارجوك.
ما انا قصدي انت حضرتك لو طلعت 600 مثلا ربنا يبارك لك ويبارك لك في المال، وهو طيب. الوزر على الانسان اللي وظف المال ده في المعاملات الربويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل في مسألة ميراث.
اتفضلي.
كان حماية الله يرحمه كان داني البيت، يعني ايه هو 50 متر، كان داني دور وفي اوضتين تحت، حتى كان مأجرينهم لوحدة واتوفت وكده، واللي هي الدور الثاني ده كانوا قاعدين فيه، ودلوقتي كلهم اتجوزوا، وكان في 2 بقى من اخوات زوجي كانوا بنوا الدور الثالث والرابع على حسابهم هم. فالكلام ده هو توفى بقاله 16 سنة دلوقتي تقريبا، هم كانوا قاعدين واحد من قبل ما يتوفى حوالي 5 سنين، واحد قبل ما يتوفى 3 سنين، وما بيدفعوش ايجار بس بنوا وقعدوا هم. فجت مكتبهم قالت ايه بعد ما توفى، قالت هم ما شاء الله يعني 5 صبيان وبنتين وهي، فقالت كل 2 هيبقوا شقة يعني. هي عندها ولد وبنتين، قالت دي الشقة اللي قاعدين فيها كده، وكل واحد منكم احنا مأجرين وواحد ثاني برضه مأجر. فطبعا كانوا في كلام ان هم يبيعوا البيت ويتوزعوا كده، فطبعا هي مرات ابوهم قالت خلاص اللي بنا فيه قعدوا بيه، ونفس الكلام الزوجي قال كده، واخو اللي بيأجر برضه قال احنا بندفع ايجار، وهم كان ايه بنوا خلاص، هم بيقولوا لا احنا بنينا. فهل مثلا سواء اجرنا البيت او اتباع او كده، هل هما اليوم نصيب مثلا زياده نظرا ان هما بنوا، ولا السنه اللي بنوا فيه قعدوا فيه 3 سنين ديت؟
حاضر. طيب
ابقى معاها حضرتك لو عايز تفسر على حاجه ولا؟
طيب انا مش عايز اطول بس على حضرتك في الاتصال، واقفلي وانا هتكلم ان شاء الله باذن الله. طيب احنا دلوقتي عندنا الاخت الكريمه بتسال ان كان حماها الله يرحمه عنده بيت، بيت عباره عن دورين، المهم ان هو البيت الارض بتاعته المباني هو بناها، ولاده عايزين يبنوا، فجه ابن الواحد منهم بنى شقة والتاني جه بنى شقة فوق منه وقعدوا. طبعا العلاقة هنا الاب وولاده هم بنوا على حسابهم مكلفهم وما بيدفعوش ايجار، وظلت العلاقة سارية على هذا النحو، ما حد سأل نفسه، هو خلاص في دماغه ان هو بنى وخلاص وقاعد بفلوسه وانتهت ان الشقه دي بتاعته، ما انتبهناش هنا ان الارض اللي المباني اقيمت عليها ديت مش بتاعتنا، يعني فرق ان انا ببني على ارضي خلاص الشقه ملكي، لكن انا هنا ببني على زمن الناس العوام كده بيقولك بيشتري السطح او بيشتري الهوا، يعني بياخد السطح فوق يدفع فلوس لصاحب البيت ويبني كمان على حسابه. طب انت النهاردة لا دفعت فلوس ولا اشتريت ولا اي حاجة، بقى انت بنيت عن طيب خاطر من الوالد. طب انت حضرتك النهاردة المباني اللي انت دفعتها ديت انت في مقابل ذلك قعدت بيها، طب انا النهاردة لو جيت قلت الشقة نص للارض ونص للمباني، فرضا مثلا الشقة ب100,000، يبقى حضرتك هتقول لي انا ليا 50,000 لان انا اللي بنيها وانا اللي مكلف، كلام جميل، هحط لك 50,000 ليك و50,000 للورثه كلهم في الارض، بس هاجي اقول لحضرتك بقى طب ما انت سكنت وقعدت كام سنه في قلب الشقه، نفترض الشقة دي كان تمنها 100,000 زي ما حضرتك بتقول، طب تتأجر بكام؟ نبتدي نحسب الحسابات بتاعتنا ونشوف إن كان ليك تاخد، إن كان عليك تجيب. فلذلك ده أمر الحقيقة أرجو أن احنا ننتبه إليه، مش كل واحد بنى شقة في ملك الورثة أصبحت ملكه، ومش كل واحد لأنه كان أكبر سنا أو كان معاه فلوس يبني وغيره معهوش ياخد حق غيره، لأن أنت النهاردة المبنى ده مش ملكك، وانت زي ما بنيت ودفعت فلوس ما انت انتفعت وقعدت سنين كثيرة منتفع. لذلك ما اراه والله اعلى واعلم ان يقعدوا مع بعض ويجيبوا حد بينهم راجل مقاول او راجل تاجر عقارات او ناس من الامينة اللي بتعمل في سمسارة الاراضي والعقارات، يجي يتمن يقول والله الشقة ديت تمنها كذا، الارض يخصها كذا، والمباني يخصها كذا. طيب الإيجار يتحسب على أساس كده، هنحسب المباني من 20 سنة من 30 سنة ساعة ما تبنت كانت مكلفة 8,000 جنيه، كانت الشقة بتتأجر ب50، هتيجي تقولي لا أنا بحسب النهاردة ده الشقة النهاردة ب100,000 وأنا تحت أمرك وهحسب لك الإيجار برضو بسعر النهاردة واحسب انت قعدت كم سنة، هتلاقيها محصلة بعضها دي زي دي. شلنا مقابل الانتفاع طول السنين مقابل ان حضرتك بنيت على ملك الناس، مفيش اي مشكلة، انت بنيت وقعدت ببلاش، يبقى الشقة ترجع للورثة كلهم وتقسم عليهم قسمة بشرع الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين. والله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
عندي بعض الأسئلة بعد إذنك.
تفضلي حضرتك.
والدتي متوفية وإخواتي 2 صبيان، فأنا كنت مطلع لهم سبيل مية بس طبعا في الصيف، فأنا منعته دلوقتي، هو السواب كده اطلنا عنهم؟
أنت قلت حضرتك مطلع مية لإيه حضرتك؟
السواب لوالدتي، سرقة على روح والدتي وأخواتي. فطبعا الدنيا ساعة ما أنا ما بصلحوش دلوقتي. كده الصدقة وقفت يعني؟
هو حضرتك مين اللي بيكافئ؟
ربنا.
طيب حد يعرف ربنا سبحانه وتعالى ادى الاجر وادى الاجر قد ايه والاجر بيجريه ولا بيجرهوش؟ ده حاجه ربنا اللي مطلع بيه، احنا بنعمل الخير وبنترك المثوبه للكريم سبحانه وتعالى.
ثم نعمل
الله.
شكرا.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ معلش عايز اسالك سؤال، بس عايز الاول بس يعني ايه يبقى بلا حضرتك تقول شويه معايا.
انا تحت امرك اتفضل، انا لسه كلمت.
ماشي. بص حضرتك، انا من فتره اكتشفت ان في سحر معمول. انا الاول ما كنتش عارفه ان فيه، لا بس انا كنت بتعب والتجأت للدكاتره وعمليات، وبعد كده اتضح لي ان ما كانش فيه اصلا اي حجه للعمليات او اي حاجه للحاجات دي. وبعد كده يعني عرفت ان فيه سحر. انا دلوقتي يعني بيتعدي قدام عيني خيالات وشعر وحاجات نقط سودا، واحس ان ويعني وبقالي 3 سنين دلوقتي تعبانه جدا. وفي شيوخ ادوني برامج ان انا اعملها قران وحاجات، بس ما بكملهاش لاني مش بقدر عليها، مسافه ما ببدا فيها بتعب.
طيب اسال حضرتك سؤال بس بعد اذنك، تمام؟ لو اذنت لي يعني.
اتفضل يا شيخ.
موضوع الخيالات السوداء ديت معايا حضرتك؟ انا مثلا عيني تعبانه،
كشفت يا فندم.
ما انا بقول لحضرتك، والخيالات دي بشوفها اللي هي الدبانه السوداء والحاجات دي وكده، ده امر اي واحد معرض ليه. اي واحد
انا كشفت والدكتور ساعتها قال لي مفيش اي حاجه، ما هو انا كشفت ما كل عرض بحس بيه الاول انا بس.
طيب انت عملت جراحات مش كده؟
ايوه.
طب الاطباء عملوا الجراحات ديت بناء على ايه؟ مش بناء على،
قالوا لي في مثلا في عيب مثلا، لان في اللقاء الزوجي بيبقى
طيب بغض النظر اي أيوة مكان، بس انا
بعد كده يقولوا لي انت مش ما كنتش محتاجه، يعني ما اروح تاني يقولوا لي انت كنتش محتاجه لدوت، انت كويسه انت مش... انا لا. المكان الوحيد اللي ارتحت فيه لما اعتمرت في الكعبه السنه اللي فاتت.
طيب انا عايز بس نقطه بعد اذن حضرتك. مش عايز كل واحد في عنده مشكله في عنده حاجة يبقى على طول ده سحر، ده معمول له عمل، ده معمول له سحر. السحر موجود ايوه، ومذكور في القرآن ايوه، والسحرة موجودون ايوه، معايا حضرتك؟ ده كل ده موجود، لكن مش كل موقف اتعرض ليه على طول اصرفه للايه؟ اصرفه للسحر واقول ده سحر. وبعدين موضوع اللي هو العلاج بالقرآن والكلام ده كده، ده باب فتنة وباب شر عظيم. باب شر كبير جدا جدا جدا، وقل أن يلج فيه إنسان ويسلم دينه، قل أن دين الإنسان يسلم إذا ولج هذا الباب. الرجل والمرأة والاختلاط اللي بيحصل بينهم، الكلام ده بنحذر منه أشد التحذير، بيحصل أمور يندى لها الجبين. ما تقوليش ده شيخ وبيعالج بالقرآن، في الآخر ده رجل وده امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ عندي سؤالين بس.
تفضلي حضرتك. تفضل.
الله يكرمك يا رب. السؤال الأولاني، الماء عندنا ماء الشرب يوضع عليه كلور ومنظفات من شركة المياه، تغير طعم الماء كثيرا ورائحته كثيرا، فهل يصح أو يجوز الوضوء أو الغسل بهذا الماء المتغير كثيرا؟
يجوز بلا خلاف، لأن أولا حضرتك الماء بيتحط اللي عليه الكلور ده ماء كتير جدا بلغ حد الكثرة، معايا حضرتك؟
أيوة.
فبالتالي النسب اللي محطوطة فيه لا تذكر، وما أخرجتوش عن وصف الماء. يعني في فرق حضرتك ان انت تحط كمية الكلور اللي بيحطوها القتل الجراثيم، وفي فرق انك تجيب كمية ماء صغيرة وتحط فيها كمية كلور كبير عشان تحط فيها الملابس. لو هي كده عمر ما كان حد يقدر يشرب المية.
ايوه
كانش حد يقدر يشربها. ده كميات بسيطه جدا في ماء كثير جدا 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 لم يخرجه عن اطلاقه. الماء الطلق ده ما خرجش عن اطلاقه. والميه نفسها حضرتك زمان لما كانت الناس بتشرب، كان ايام الطمي، ايام النيل والفيضان، كانت بتيجي الميه حمراء من ايه؟ من الصخور اللي هي ماشيه بتختلط بيه، بتاخد لونها، تمشي في جبال حمراء تاخد اللون الاحمر، تمشي في تربة رملية صفرة بتاخد اللون الأصفر، لونها كان بيتغير. محدش أبدا أبدا قال إن هي فقدت الطهارة بتاعتها أو ما عادش ماء طلق طهور. كذلك الدخان اللي بيخرج من المصانع، يعني في بعض مصانع زي مصانع السماد، الفلاتر تعبانة اللي حاطينها وللأسف الشديد اللي بتخرج الكيماويات والأدخنة بتاعتها على المية، تبص حضرتك تلاقي الماء لونها أصفر في مكان. هل معنى ذلك ان هذا الماء لم يعد ماء طلق؟ ماء النهر ده كله ما عادش ماء طلق طهور؟ فكمية الكلور اللي بتوضع على الماء لم تخرج الماء مع كثرته من اطلاقه، ان هو ماء يستخدم في العبادات ويستخدم في العادات، فان شاء الله الماء طهور ولا شيء فيه. طيب الاخ الكريم اللي هو كان بيسأل عن الشقة اللي كان قاعد فيها مع والدته ومات، بنقول الشقة دي النهاردة قانون الايجار اللي نظمت العلاقة بين المالك والمستأجر عملت القوانين اللي هي القديمة قبل سنة 96، قبل فبراير 96، عقود ايجار ممتدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين.
تفضلي.
في الاول سمعنا فتوى من شيخ يعني ليه كلمة مسموعة،
مش مهم، بس احنا نقول في حد قال كده وخلاص.
طيب في حد قال فتوى،
انت لازم يعني تسألي تلبسيني في الشيخ اللي قال، قولي بس السؤال كذا على ضوء.
ماشي.
تفضل.
قلت
سماع. تفضلي سمعك.
بيقول ان
السؤال ايه؟
ثواني حضرتك.
حاضر.
بيقول ان اللي رضع اللي ترضع خمس رضعات تحل لاخوها في الرضاع، يعني لو رضعت مرة او اتنين ما تحسبش. فمش عارفين ده صح ولا غلط. السؤال الثاني، هل السيدة ماريا القبطية رضي الله عنها ارضاها كانت معاشر الرسول يعني كملكة يمين؟ كانت زوجته.
هتفرق معاك حاجة ديت؟
لا مش هتفرق، بس يعني اقاويل بتقال وعايزين.
انا عايز اسأل، يعني هي لو زوجته ايه الاثر المترتب، ولو ملك اليمين ايه الاثر المترتب؟
ما احنا سمعنا الرأي اللي
ما انا عايز بس إيه؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجة، احنا عايزين نسأل على ايه؟ عن صلاة اديها، عن زكاة اطلعها، عن صيام عبادة اتقرب بها الى الله، عن مشكلة انا واقع فيها بسأل عن الاجابة بتاعتها، حاجة عملية انا واقع فيها. انما امور زي دي ايه هيعود علينا ايه؟ ان احنا عرفنا انها كانت زوجة او كانت ملك يمين الا يعود علينا؟ مش هنعود علينا باي حاجة. طيب بالنسبة لي السؤال اللي الاخت الكريمة السائلة اللي لسه سائلة دلوقتي بتقول ان في احد المشايخ الكرام بيقول ان الرضاع لا يحرم الا بخمس رضعات، يعني لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا تحرم ولا ترتب اثرها ولا تؤدي الى سريان الحرمة وجريان التحريم بين الطفلين. هذا الكلام ليس من كيس الشيخ، فمن اهل العلم من قال ان التحريم انما يكون بعشر رضعات، ومنهم من قال بل بخمس رضعات، وهذا هو المشهور عن الشافعي. واستدلوا بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري انها قالت كانت فيما يتلى من القرآن الكريم ثم نسخ قول الحق سبحانه وتعالى عشر رضعات مجبعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، وكنا ضمن ما يتلى من كتاب الله. استدل الشافعي بذلك للقول بأن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، لكن يرد على من قال بذلك، بس بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كلمت حضرتك من شوية
عن المية.
ايوه كان ليا سؤال تاني بس هو
اتفضلي يا حاج، معلش احنا اسفين. اتفضل.
الله يكرمك يا رب. كيف يغسل البدن او الملابس اذا اصابها لعاب الكلب اعزكم الله؟ هل تاخذ حكم الاناء تغسل سبع مرات حضرنا بالتراب
مره واحده تكفي؟ لا حكم الاناء ده حضرتك اللي هي الطهاره المغلظه، النجاسه المغلظه، الطهاره بتاعتها لها حكم منصوص عليه. لكن بالنسبة للعاب الكلب إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب يغسل فقط.
يغسل كم مرة يعني مثلا؟
ما فيش، ما لم يرد العدد. لأن
يعني مرة واحدة بالماء تكفي؟
مرة واحدة تكفي بالنسبة للعاب الكلب، إنما إذا ولج الكلب في إناء أحدكم يبقى ها هنا الشرط إيه؟ إذا الشرطي ولغ، يعني أدخل لسانه في الإناء، يبقى في الحالة ده هي التطهير يتم بسبع مرات، ورد في رواية أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
لكن لو جه اللعاب على البدن أو على الملابس
يغسل فقط
بالماء فقط.
يغسل بالماء، ما الطهارة الأصل إنها طهارة مائية.
يعني ممكن مرة واحدة تكفي
الطهارة كلها بتتم بالماء ما عدا التيمم طهارة ترابية.
يعني مرة واحدة تكفي.
مرة واحدة بس إن شاء الله.
ماشي، شكرا.
الله يعزك ويحفظك يا رب. طيب اللي قال ان الرضاع خمس مرات ده موجود وقول محترم، لكن بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال رسول الله انها كاذبة المرأة التي قالت ارضعتك والتي تزوجت، قال يا رسول الله انها كاذبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله كم مرة كان الرضاع، وورد الرضاع مطلق من غير تقييد، فلذلك ده هناك من قال بالتحريم بالرضع الواحدة، وهذا ما أدين بالله به إن التحريم يكون برضع واحدة. طيب أمال لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان ولا المص ولا المصتان؟ دي إملاجة يعني يدخل السدي في فمه ويخرجه من غير أن يكون الرضاع متحققا، وكذلك الإملاجة والمصة يعني معناها ان ده مش رضعة مشبعة، فيش تنافر ولا تعارض بين الأحاديث. طب امال النهاردة بقول كان ضمن ما يتلى من كتاب الله خمس رضعات مشبعات يحرم؟ يا أخوانا ما هي نسخت نسخة تلاوة ونسخة حكم، وده أمر معروف في يعني علوم القرآن في النسخ، ان النسخ قد يكون نسخ تلاوة ونسخ حكم، وقد يكون نسخ تلاوة مع بقاء الحكم، وقد يكون نسخ للحكم مع بقاء التلاوة، ويعني ده أمر معروف عند المفسرين وفي علوم القرآن من نسخ على أنواع. هنا النوع اللي موجود ده هو نسخ الحكم ونسخ التلاوة، يعني الآية نسخت من كتاب الله لا تقرأ ولا يتعبد بتلاوتها ولا يعمل بمنطوقها ولا بنصها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يعزك ويحفظك.
ربنا يخليك.
اللهم امين يا رب.
طال حضرتك يا دكتور، انا بشتغل في مجال العربيات. فبييجوا اصحاب العربية يسيبوا لي العربية ان انا اعمل فيها صيانة وشغل. فانا بروح اشتري قطع الغيار وبشتري الحاجة بتاعتها. فما بروح اشتري الحاجة من عند التاجر.
بيكرمك ويسيب لك من ضمانه.
بيسيب وفي ما بيسيبش. فانا ما بروح اشتري الحاجة من التاجر، فبيقول لي انا ببيعها بمية وعشانك انا هحسبها لك 95 عشان تديها للناس بمية. والله اعلم اتكلم، هو بقى فعلا ممكن يبيعها بخمسة وتسعين او ما يبيعهاش. فهل ان اقول انك تبتها مية انا اقسم ولا في حاجة؟
انت عايز اللي انا ادين لله بيه. انك ما ينفعش تاخد جنيه واحد من الخمسة جنيه اللي خفضهم لك دول. تمام. ليه بقى؟ هقول لك حديث عروة البارقي رضي الله عنه، بس بعد ما تحط السماعة عشان ما طولش عليك.
طيب ما شكرا.
الله يحفظك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارقي يشتري له شاة. معلش السؤال ونتم بأمر الله. تفضل.
انت حاولتني بالشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة حاجة تفضلي.
الشيخ موجود معايا؟
خدام حضرتك يا حاجة تفضلي.
طيب
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارقي رضي الله عنه بدينار يشتري له شاة. عروة رضي الله عنه، الحديث في البخاري في كتاب الوكالة في صحيح البخاري، ذهب واشترى الشاة بدينار ورجع، قابله رجل فساومه: تبيع؟ أبيع. بكام؟ بدينارين. فباع له الشاة بدينارين، ثم رجع إلى السوق فاشترى شاة أخرى بدينار. يبقى اشترى الشاة بدينار، باعها باثنين، رجع السوق اشتراها بدينار تاني، واحدة تاني. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبإيه؟ وبالدينار. طب هنا بقى لو احنا اللي في هذا المكان، والله مكان الدينار ده رجع أبدا. ليه؟ مش أنا اللي بعت وأنا اللي اشتريت، وداني دينار بشاه والشاه بدينار. طيب وانا عملت ايه غير كده؟ ما انا جبتها. طب والبيع ده مش انا اللي اجتهدت وانا اللي بعت؟ ونقعد نفلسف الايه الامور. عروة رضي الله عنه رد الدينار: لكن كسب خيرا يفوق الاف الدنانير، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في صفقة يمينه، بالبركة في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. يبقى بركة في ماله بفضل الله سبحانه وتعالى، وثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يبقى النهاردة أنا هكسب 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه، طب وبعدين؟ ما عند الله أبقى. لما أكون إنسان أمين وقول للراجل دي، الراجل ساب لي كذا عشان كذا، قال لك خلاص خدها خدها، ما تاخدهاش، ما انت واخد أجرك على العمل اللي هتقوم به. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ معايا؟ خلاص عرفنا؟
مع حضرتك تفضلي.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا دلوقتي كان والدي متوفي بقاله، أنا كان عندي سنتين لما توفى، أنا عندي 31 سنة. ووالدي متوفي بقاله حوالي 29 سنة ولا حاجة، أنا كان عندي حوالي سنتين أو 3 سنين.
الله يرحمه ويتجزى
عنه. كنت عايز أسأل حضرتك بس، والدي لما توفى كان عندنا زي بيت بس قديم ميراث، يعني إحنا 9 أفراد. ولو طبعا ما كانش ينفع ان البيت يتقسم الا لما الناس الكسر تبلغ يعني. وانا كنت ساعتها قاصر وليا كمان اخوات كانوا كسر، فلما البيت كان ينفع ان هو يتباع او كده كان تقريبا من 15 سنه ولا حاجه، فتباع بعناه ب 20,000. حضرتك دلوقتي احنا كله طبعا كده التنازل وكده ان احنا ايه خلاص للبيع وكده، احنا اشترينا تاني بيت ب40,000، ففي فلوس طبعا اتدفعت فوق الميراث نص، يعتبر الضعف يعني. فحضرتك دلوقتي انا بسأل دلوقتي، هل الوقت البيت اللي يعني الناس الميراث المفروض يتقسم، هل على ال 20,000 اللي هم تبع البيت الاصلي اللي اتباع، علما بان البيت متباع تقريبا بقاله 15 سنه؟
حضرتك بس بعد اذن حضرتك، حد دلوقتي من الورثه خد حقه ولا ال 20,000 اتحطوا في البيت الثاني؟
لا اتحطوا في البيت الثاني.
يبقى بس بالراحه عليها بقى، دي واحده. يبقى حضرتك دلوقتي الورثه كلهم التسعه ليهم نص البيت بحسب الانصبه الشرعيه ليهم. تمام.
9 وزائد الام كمان يعتبر 10.
ان شاء الله 20 ليهم نص البيت بالانصبه الشرعيه. تمام. النص الثاني اللي دفعوا ال 20,000 الثانيه.
طب انا عايز اسال حضرتك معلش، هل دلوقتي البيت يتقيم بالسعر الوقت الحالي ولا لما اللي هو بال 20,000 اللي المفروض نص البيت؟
يعني حضرتك النهارده لو كنت دفعت فلوس في النص الثاني ينفع اجي اقول لحضرتك انا هشتري البيت من بتمن 15 سنة فات؟ انتوا البيت انتوا دلوقتي ب 40,000، هكسبكم 60,000 واخد منكم ب 100، هترضم؟
يعني دلوقتي المفروض ان
انا بسأل، انتوا بتبيعوا البيت النهارده بسعر النهارده ولا بتبيعوه بسعر 15 سنة فاتت؟
لا النهارده.
النهارده. طب انا ليه لما اجي ابيع النهارده يعني
او احنا مش هنبيع، هو انا دلوقتي الناس المفروض ان اخواتي اللي هم
يا ستي ما تبيعوش، انا بتكلم في مساله كمبدا كحق. حضرتك انا اما هشتري منكم البيت النهارده هشتريه بسعر 15 سنه فاتت ولا هشتريه بسعر النهارده؟
النهارده سعر النهارده.
وهتجيبوا 100 سمسار وشوف السعر كام ولا لا؟
ايوه.
طيب يبقى هدي الواحد نصيبه من 15 سنه فاتت وابيعه انا بسعر النهارده.
يبقى المفروض ان هو يتقيم بسعر النهارده وودي كل واحد حقه على السعر.
حضرتك الورثه كلهم ليهم نص البيت، واللي دفعوا الثمن النص الثاني ليهم النص الثاني فضلا عن انصبته.
ايوه ماشي يا شيخ.
ما شاء الله.
طب انا عايزه، طب معلش يا شيخ برضو انا كنت عايزه اسال سؤال كمان. دلوقتي اختي كانت مديه لوالدتي ذهب المفروض ان هو امانه يعني عندها، الذهب ده اتسرق. هل والدتي المفروض ان هي تدي الذهب؟ علم ان الموضوع ده برضو تقريبا بقاله سنين، بقاله مثلا 20 سنه ولا حاجه.
حضرتك والدتك اللي هي تم ايداع الذهب عندها في تفريط في حقها او قصرت في حاجه؟
لا ما قصرتش.
يبقى عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مؤتمن ضمان، ليس على مؤتمن ضمان. طالما ما فيش تفريط وفي تقصير يبقى ما تدفعش. هتدفع ليه؟
يعني طالما اللي هو اتسرق منها يعني خلاص هي ما يعني ما ترجعوش.
هي حضرتك الوديعه دي بتاخد عليها اجر مثلا؟
لا
عمل تطوعي مش كده؟
طيب
حد يعني الله يسامحه عرف ان الذهب موجود ودخل على الذهب وخده، هي ذنبها ايه هي الحاجه؟
فهي دلوقتي هي طالب بالذهب ده دلوقتي، ودلوقتي طبعا الذهب دلوقتي غالي وهي كمان ما تقدرش تسليم بالمبلغ ده مثلا دلوقتي.
حضرتك لما اختك تطالب بالذهب المساله تبقى اقضيه، ما تبقاش فتوى. لازم هي والدتك يكونوا مع بعض وحد يقعد معاهم يسمع منها ويسمع من والدتك ويحكم بينهم. معايا حضرتك؟ انا بتكلم دلوقتي كفتوى مش اقضيه، ما يترتبش عليها حقوق.
ايوه
انما انا السؤال اللي انا سالت عنه جاوبت عنه، ليس على مؤتمن ضمان. والله اعلى واعلم.
طيب معلش حضرتك برضه سؤال كمان، هو دلوقتي لو هي دلوقتي دي برضه سؤال تاني، ان لو هي اللي كانت جايبه الذهب ده على واحده مثلا من اخواتي تانية، لو هي كانت جايبه الذهب ده واخدته منها، هل دلوقتي مطلوب منها ان هي ترجعه برضه ولا عشان هي كانت جايباه فخلاص هي اصلا اللي كانت جايباه؟
حضرتك والدتك لما جابت الذهب واعطته لبنتها مش كده؟ اديته على سبيل ايه؟ الهبه. طيب هترجع في الهبه بتاعتها ليه؟
هي مثلا خدته لاي ظرف مثلا ولا حاجه، وبرضه نفس المشكله ان هي اختي بعدين بتطالب، بس الكلام ده برضه بتطالب بعد برضه سنين.
طيب هي عموما الذهب ان كانت اديته لها هبه الاصل انها ما ترجعش في الهبه، لكن عندنا استثناء وده مذهب الامام احمد، الا فيما يهب الوالد لولده. الاب او الام لما يدي لابنه ليه ان هو يرجع في الهبه مره تانية ما لم يكن قد زوج من اجله، وده مذهب الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي.
الله يعزك ويحفظك.
أحبك في الله والله سهل.
أحبك الله لذا أحبتنا، يا ربنا يعزك ويحفظك يا رب.
اللهم أمين. هما سؤالان إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، رجل كان على سفر ورجع إلى بلدته وعليه صلاة رباعية، هل يتم أم يقصر؟
رجع إلى بلدته وإيه؟
عليه صلاة رباعية سواء ظهر أو عصر أو عشاء. فهل يتم أم يقصر؟
لا، وصل البلد بتاعته يتم الصلاة ما يقصرش طالما وصل. الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب.
سؤال الثاني يا شيخنا، رجل مر على رجل بيدخن وهو قائم بالتدخين، هل يجوز إلقاء السلام على من يدخن أم لا يجوز؟
لا، يلقي عليه السلام اللي بيدخن دهوت رجل بيرتكب معصية، لكن هو زي المريض، لأن الدخان ده نوع من الإدمان وهو رجل مريض، فيلقى عليه السلام. ودايما أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، أهل السنة عندهم رفق بالإنسان حتى الإنسان العاصي، لأن احنا لا نكفر أبدا إنسانا بكبيرة ارتكبها ما لم يستحله، فنسلم عليه. وحط التليفون بقى إن شاء الله، وأقول يعني كلمة يعني فتوى سبحان الله كانت في أوائل القرن الفائت، في لا ده يمكن قبل منها كمان، أيام ما كان الملك السعودية اسمه ملك الحجاز وسلطان نجد، كان اسمه ملك الحجاز وسلطان نجد، كان البعثة المصرية في الحج كانت بتروح بتاخد الكسوة معها، كانت الكسوة بتطلع فيما يسمى بالمحمل، وكان بتطلع بقى بموسيقى فرقة حسب الله كده طلعة تزف المحمل من أول ما تخرج من القاهرة هنا لحد ما توصل فين في الحجاز، توصل مكة ماشية بقى بالموسيقى والبوم والدم والكلام ده كله، يعني فضيحة بجلاجل عبال ما المحمل يوصل فين، يوصل السعودية. وفي نفس الوقت طبعا الرجالة بتوعنا ربنا يديهم الصحة، يعني السجائر ديت ايه، كانت سجائر بتتحط في العلب كده وورق البفرة يطلع والتبغ والحاجات دي، طول ما هو ماشي يلف وايه ويشرب، يلف ويشرب لحد ما وصلوا فين، لحد ما وصلوا مكة. بيعملوا ايه في مكة؟ عمالين يضربوا موسيقى ويشربوا ايه، ويشربوا سجاير. فطبعا المالك في ذلك الوقت اعترض عليهم، يعني ان ده مكة دي بلد حرام ولا يجوز فيها شرب الدخان، وشرب الدخان ده حرام. لا حرام ازاي؟ مين اللي قاله حرام؟ والموسيقى بتاعتكم دي كمان حرام، ازاي بتعملوا كده؟ فقامت مشكلة. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. ده بمناسبة يعني الأخ اللي بقول نسلم على اللي بيشربوا السجاير ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. عايز أسأل حضرتك عن يعني عن زوجي، كان بيحط فلوس في البنك، بيحوش بالفلوس حوالي من 20 سنة، واشترى بالفلوس دي بيت، بس كان بيحوش يعني كل شهر كل شهر يحط مبلغ ما كده لحد ما اشترى بيهم بيت.
تمام.
فهل الفلوس دي عليها زكاة؟ حاجة تانية عايز اسأل عليها.
انت حضرتك انا كنت معتقد هتسألي حكم الادخار في البنك واخذ الفوائد عليه ايه؟
ما انا عارفة ان هو كله ان هو يعني حضرتك عارفة ان هو حرام. طيب دلوقتي طيب. هو كان بياخد فوائد، كان بيجي فوائد وسحب الفلوس واشترى بيها بيت.
تمام.
بالفعل وسحب الفلوس كلها.
تمام.
بس هو كان قبل يعني
هي عموما طالما المال مدخر عند الانسان وبلغ النصاب وحال عليه الحول لازم يكون في الزكاة، حتى لو عينه عشان يجهز بنته، حتى لو عينه عشان يسافر يحج، حتى لو عينه عشان يشتري ارض او يشتري بيت، في زكاة.
طب انا عايز اسأل. الو.
ايوه مع حضرتك اتفضل.
طب انا عايز اسال على ان دلوقتي هو الفلوس دي انا مش قادره يعني اللي هو الربح بتاعها دلوقتي احنا يعني نطلعه.
هي الزكاه بتطلع على المال نفسه، على اصل المال مش على الربح.
ماشي. ما انا عايز اقول لحضرتك سؤال تاني. ده سؤال تاني. دلوقتي الربح ده احنا انا عارفه ان هو حرام ودخل في البيت، والبيت اللي اشتريناه ده بعناه تاني وبنينا بيت تاني بالفلوس كلها برضو.
تمام.
فالربح ده انا طلعه ازاي؟
طيب هو اول
مش فاكرة اصلا عدده.
هو كان ساعة ما كان بيتعامل كان عارف ان المعاملات ده حرام ولا كان واخد بفتوى؟
عارف في اخر حضرتك، هو عارف يمكن في اخر مبلغ سحبه وتيقن من ذاك، لكن قبل كده ما كانش يعرف.
خلاص. هو النهاردة زي ما بقول لحضرتك يعني للأسف الشديد ان في من اهل العلم اللي بيفتي الناس ويخلاه ياخد بفتوته ويتعامل المعاملات الربوية. معلش في اتصال هستقبله واكمل الاجابة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضلت الشيخ؟
الله يحفظك. تفضل.
طيب حضرتك، احنا 7 بنات ووالدي توفى من 4 سنين،
وخمسة منهم اتجوزوا وفضل اتنين في التعليم. وهو ترك لنا 160 جرام ذهب واحنا بناخد معاش منه بعد ما هو توفى كان هو بالتعليم. فخدنا بناخد 1500 في الشهر. فهو دوت ال 160 جرام دول مش اخواتي مش وزعنا غير لما نتجوز زيهم وكده. فنطلع عليهم زكاة ولا ايه؟ هو 160 جرام ذهب.
ال 160 بس دي واحدة عشان اعرف اجاوب بس. ال 160 جرام دول والدك جايبهم يعني مدخرهم يعني جايب زي مثلا حته سبيكه وعينها ولا ده طيب السؤال ده بس عشان ما يفوتش مني الذهب ان كان الراجل الله يرحمه جايبه بيعين فلوسه فيه يبقى فيه زكاه لكن ان كان الذهب ده عباره عن الشبكه بتاعه يعني ذهب لمراته ذهب لبناته بيتزينوا بيه ما يبقاش فيه ذهب ما يبقاش فيه زكاه ان كان واحد في واحد يجي ويجيب حته ذهب يعينها على اساس ان الفلوس بتفقد قيمتها وقت ما يتزنق يسيلها ويبيعها يبقى دي بالظبط زي الفلوس فيها زكاه. طب ان كان دي جايب ذهب لبناته ولما مات لموا الذهب وقالوا خلاص ده اللي ابونا سابه هنوزعه على الجميع كان ذهب فحسب ان كان عينه يبقى فيه الزكاه بتاعته. بس النهارده الكلام ده امتى؟ في حياته. لكن اول ما مات اصبح الذهب ده ملك السبعه مفيش واحده فيهم هتملك النصاب يعني من الاربع سنين تاريخ وفاته الذهب ده ما عادش هيطلع فيه زكاه لان كل واحده لها نصيب اكبر من نصاب الذهب اللي هو 85 جرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا اخي كان اتفضل.
عايز اخد بنت ابن اختي.
بنت ابن اختك وده ينفع؟
بنت ابن اختي هي من ام وانا من ام.
بس خليك معايا بس.
ماشي.
اختك ديت متحرمه عليك ولا لا؟
بنت ابن اختي يعني هي
خليك معايا بس يا عم انا فهمت من ساعه ما سالت انت هتعيد لي تاني ما انا فهمت اللي انت عايزه.
اه
حضرتك اختك متحرمه عليك ولا لا؟ متحرمه قول اه.
اه
مش كده؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى حرم بنت الاخت وبنت الاخ مش كده؟
اه
وبنات الاخ وبنات الاخت.
اه
البنت بنت اختك اللي متحرمه عليك اللي هي بنتها بس ولا بنت بنتها؟
لا انا هاخد بنت ابنها.
يا عم خليك معايا الله يرضى عنك. بنتها بس اللي متحرمه عليك ولا بنتها وبنت بنتها؟ هاخد بنت ابنها. يا عم خليك معايا الله يرضى عنك. ما ترد ما بتردش ليه؟
نعم يا شيخ.
متحرمه عليك يا ابني.
اه
فاهمني؟
نعم.
بنت اختك متحرمه وبنت بنتها متحرمه وبنت بنت بنتها متحرمه
حتى لو هي من ام وانا من ام.
يا سيدي ما هي الاخت النهارده لازم تبقى شقيقه.
اه
ما انت بتقول اخت ليه؟ اختك شقيقه اختك لابوك. أيوة. اختك لامك.
هي من ام وانا من ام.
يا سيدي ماشي كل اخواتك متحرمين عليك الشقيقه والاخت الام والاخت الاب ولادها بذريتهم كلهم متحرمين عليك.
ماشي يا شيخ. شو
معايا؟ دي بنت اختك ما ينفعش تتجوزها يا بنت ابنها انا عارف بس دي برضه وبنات الاخت تدخل في ضمن الايه لان المقصود بالبنت كل انثى لاختك عليها ولاده ولدتها او ولدت اصلها يعني بنتها اللي ولدتها او بنت ابنها اللي هي ولدت ابوها كل دول بنات الاخت متحرمين عليك. اوعى يا ابن الله يرضى عنك دي من المحرمات من المحرمات يعني ما فيش بقى والعياذ بالله زنا محارم والعياذ بالله وده للاسف الشديد ان اتمنى ان احنا ندرس ترجع التربية الدينية تاني ونعلم الناس اهو ان ده حلال وده حرام لما ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الاخ وبنات الاخت يبقى الاخت النهاردة متحرمة وبناتها مش بس بنتها اللي هي ولدتها لا بنت بنتها وبنت ابنها. طب الاخت هنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم ومن ضمن التحريم واخواتكم المقصود الاخت الشقيقة؟ لا. الاخت الاب اه والاخت الشقيقة ايوه والاخت الام ايوه. ده لو اختك من الرضاع ما يجوز تتجوز من بنتها ولا من بنت ابنها من الرضاع مش اخت من الام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اتفضلي
حضرتك. انا لسه متصله بحضرتك وما كملتش بقيت سؤالي
بتاع الذهب.
لا بتاع البيت والحرمانية بتاعت الربا بتاع
ما انا بقول لحضرتك هو النهاردة كان ماشي على ان في ناس افتتوا ان ده مش ربا مش كده ما كانش يعلم.
ايوه
طيب يبقى اذا النهاردة هو هيطلع الزكاة ويتوب الى الله من هذه المعاملات
طيب البيت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ما هو من اصل المال ده ما نطلعش من
لا لا, لا 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 البيت ما لهوش زكاة حضرتك البيت
مش على زكاة حضرتك انا عايزة الربا اللي هو الزيادة اللي كان في البنك اطلعه ازاي
والله انا بقول لحضرتك عايزة تتصدقي باللي ربنا يسره لك ما فيش مشكلة كل فترة تطلع ماشي بس انا بقول لحضرتك هو ما كانش يعلم ان ده ربا مش عارف بتقولي هو عارف مع اخر مبلغ استيقن ان ده ربا محرم
بس خدوا كله برضو ودخلوا البيت
انا مع حضرتك بس كان يعلم ان ده ربا محرم
في الاخر خالص
في الاخر خالص اخر مبلغ بقى كان واخده فايدته قد كذا نروح مطلعينه معايا طيب. حضرتك
طب حضرتك هو لما اشترى البيت التاني ده البيت التاني اللي احنا قاعدين فيه ده اللي احنا قاعدين فيه ده دلوقتي كان حاطط حق برضو الفلوس حطها تاني في البنك مضطر غصب عنه على اساس ان هو يطلع الفلوس اللي هي الزيادة يبقى يتخلص منها وغصب عنه يعني فبرضو غصب عنه كان علينا ديون وكده فراح سحبهم
لا دي حضرتك بقى يحسبها ويطلعها معوش يطلعها مرة واحدة على فترات بس تبقى زي الدين اللي في الزمة عشان يطهر المال بتاعه
طيب يعني البيت اللي احنا فيه ده ما يعتبرش من حرام
ما خلاص ما هو ما كانش يعرف يا حاجة حضرتك وبعدين حتى لو في حرام في حرام مش هو كله حرام يعني ما اصل المال اللي انا حطيته في البنك حلال الفوائد اللي جات لي هي الحرام يعني اصبح المال مختلط النسبة الكبيرة حلال والنسبة الاقل حرام معايا حضرتك
ايوه
فينفعش اقول ان المال كله حرام والبيت كله حرام يبقى حرام عليا لو قلت انا كده
طيب حضرتك معلش طب احنا دلوقتي لو انا مثلا هطلع المبلغ ده الو
اسمع حضرتك اتفضلي مع حضرتك
لو انا هطلع المبلغ ده مثلا حددت له كل شهر حاجة طب انا ممكن اجيب يعني مثلا اتصرف في حياتي عادي يعني مثلا اشتري اللي انا عايزاه ولا لازم اطلع ولا زي يعتبر زي الدين اخلص اللي عليا الاول بعدين اجيب اي حاجة تانية انا عايزاها
ماشي الاثنين جنب بعض حضرتك يعني طلعي مبلغ وحاجة للبيت عشان ما تضايقيش على نفسك برضو عشان ما تضايقيش على نفسك اعملي حساب حضرتك مبلغ لده ومبلغ لده يبقى في توسط لا ضر بالبيت عندي واطلع الفلوس كلها واقعد انا في كرب وحاجات زي كده يبقى في توسط ان شاء الله وربنا يزيد حضرتك حرص على الحلال ويجنبنا جميعا الحرام اللهم امين حاضر المفروض اسئله زي بتاع الرضاعه كده تصبر عليا دقيقتين الين المساله راجلك جاز بنت اخته انت عمال تقول لي سؤال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ما اكلمش نفسي على فكره بكلم المخرج يعني السلام عليكم
وعليكم السلام
اتفضل حضرتك
انا كده انا بتكلم عن الشيخ على الهوا ولا بتكلم
مع حضرتك اتفضل
دلوقتي انا متجوز بقالي 3 سنين ونص وقضيت على مرتي يمين الفلاج مرتين وبرضه يعني فيهم واجهت مثلا كلهم تواجه تعصب يعني
لا بص حضرتك الطلاق ده مش سكتي خالص نهائي معايا حضرتك يعني ما انصحكش تسألني في الطلاق نهائي تمام فمعلش الموضوع الطلاق ده هو بقى لجنة الفتوى في الازهر الشريف وتسأله
طب ممكن
يا سيدي ما انا اقول لك هو انت متخيل ان اللي هيطلق مراته ده قاعدين يشربوا الشاي يقول لها روح يا ام فلان انت كذا ما لازم يبقى متعصب ما هيبقى ايه يعني بس هل معنى ان كل واحد اتعصب يعني العصبية دي خلاص كده مفيش طلاق هيقع ازاي طيب بالنسبة لي الاخوات يا اخوانا الاخت ممكن تكون شقيقة الاخت ممكن تكون من الاب راجل متجوز اتنين او اتجوز واحدة طلقها وماتت تتجوز واحدة غيرها الاخوات هنا متحرمين سواء كانت شقيقة من اب وام واحدة او سواء كانوا بيشتركوا في الاب فقط لو الاخت من الام تزوجت وطلقت وتزوجت وانجبت تاني او جوزها مات واتجوزت بعد منه، أي ما كان الأمر الإخوة هنا سواء من الأب أو من الأم أو أشقاء في تحريم بينهم، تحريم على التأبيد، ده تحريم على التأبيد. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وبنات الأخ وبنات الأخت، يبقى بنت الأخ الشقيق متحرمة، بنت الأخ لأب محرمة، بنت الأخ لأم محرمة على الإنسان. طيب يبقى إذا النهاردة اوعى تفتكر ان بنت أخوك اللي متحرمة عليك الشقيق بس، من قال كده؟ أمها متحرمة عليك وبنتها متحرمة عليك. لما أقول وبنات الأخ اوعى تفتكر ان المقصود بنت أخوك بس، لا، لما العلماء عرفوا بنت الأخ عرفوها بإيه؟ كل أنثى لأخيك عليها ولادة، ولدها أو ولد أصلها، ولدها يعني ولدت له بنته، بنت الصلبية، أو ولد أصلها ولد أبوها أو أمها، يعني يدخل في بنات الأخ بنت ابن الابن ابن الأخ وبنت بنت الأخ، الاثنين دول متحرمين عليك. وإن نزلوا يعني في الجماعة في البدو والكلام ده وكده اللي بيتجوزوا بقى بدري وكلام زي كده، ومش ضاع باتفاقية سدا ولا 18 سنة، ممكن تلاقي الكلام ده بقى بنت 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 أخوه أو بنت ابن بنت أخته، كل دول متحرمين طالما نزل منها ودي جدتهم، خلاص اتحرمت عليك نهائيا. ده كلام فيش فيه فصال، تلك حدود الله يعني. فأرجو ان احنا ننتبه لهذا الكلام، ولما تروح تعقد اوعى تدلس على المأذون واوعى ليه، ما ينفعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
يا عم رد السلام. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك. رد السلام الاول بس، بتقول له عليكم وتسكت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متعزم بس يا شيخ.
لا ما ينفعش. اتفضل.
ممكن يا شيخ علاج الغيبة؟
الايه؟
علاج الغيبة. وعلاج التلعثم. وانا بقعد في الحمام بعد ما اعمل بربع ساعة عشان تبقى فيه.
انت عندك وسواس؟
معلق في ال
بقول عندك وسواس؟
بقول معلق في البتاع. بقعد ربع ساعة بطلعه من ال
بقول لك انت عندك وسواس؟
معرفش والله.
لا اللي متعرفش ازاي بقى؟ لا عندك وسواس، ما تلتفتش للكلام ده خالص معايا، ما تلتفتش للكلام ده خالص، لانت كده يا ابني هتعذب نفسك، انت كده هتعذب نفسك. بالنسبة للغيبة طبعا ده بلاء يعني نبتلى به الا من رحم الله، والانسان لما يعلم ان الغيبة ده هي من الكبائر وانها بتأكل حسنات الانسان كما تأكل النار الحطب، ويعلم النهاردة ان دي مظلمة، والانسان اللي انا بغتابه هيستوفي حقه ولن يترك منه شيئا بين يدي الله عز وجل، وليس تم الدرهم او دينار يوم القيامة، انما هي الحسنات هيأخذ منها او يعطينا من سيئاته، وطبعا دي سواء دي او دي خسارة وخسران. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ما الانسان يحط نصب عينيه قول الحق سبحانه وتعالى ويعلم انه هو مسؤول، ويتأمل قول البخاري عليه رحمة الله اني لأرجو ان القى الله وليس ولم اغتب احدا، لم اغتب احدا، البخاري عليه رحمة الله من ورائه حتى في الحديث ما كانش يعني كلمة كذاب وكلام زي كده، كان يحتاط جدا جدا في هذا الكلام، لذلك يعني من الألفاظ الشديدة عنده ترك حديثه فيه نظر، سبحان الله العظيم. شوف الكلام، ورغم زي ليه حريص ان ما يغتبش حد ولا يأخذ احدا من حسناته، ولا يأخذ احد من حسناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف
اتفضل يا اخي الكريم.
ما المقصود بحقوق الانسان اللي احنا اللي هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وهل هل تختلف عن حقوق الانسان الى قرار القران، وهل يعني بمعنى ذلك انه بيتهموا ان الانسان ان القران لم يعطي الانسان حقوقه؟
حقوق الإنسان اللي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ديت اللي هي اللي تبنتها الثورة الفرنسية تمام، وتبنتها بعد ذلك عصبة الأمم المتحدة ثم الأمم منظمة الأمم المتحدة تمام، وديت اللي هي المبادئ الليبرالية. المبادئ الليبرالية ملهاش دخل بالإسلام نهائيا لا من قريب ولا من بعيد. معايا حضرتك؟ حرية الكفر تحت مسمى حرية الفكر، وحرية الفحش تحت مسمى الحريات العامة. دي لا تمت إلى ديننا بصلة. يعني أمور الواحد بيبرأ إلى الله منها، لكن للأسف الشديد إن كل الدول بترعاها وتقيم بها، ويبقى يعني نهارهم مش فايت لو خالفوا هذه المبادئ، على الرغم إن هي ضد الكثير من الحكومات والدول، يعني منها مثلا حق الثورة وحق التظاهر والكلام ده كله وحق التجمهر، ده حقوق مكفولة، ورغم كده الدول بتحاول تحتال عليها بشتى السبل علشان خاطر تنفذها وتعطلها. معايا حضرتك؟ فلذلك احنا بنقع في تناقض لما أبيح الكفر للناس وأسائلهم بتهمة ازدراء الأديان. طب ما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو اللي بيبيح هذا الكلام. دي كلها مبادئ ليبرالية لا تمت إلى ديننا بصلة، حرية الشذوذ وحرية الكفر والعياذ بالله إلى آخره، كل إنسان يخرج من دينه زي ما عايز، يعتنق ما يشاء إلى آخره، ليس لها صلة من قريب أو من بعيد بالإسلام. اللي بيحاولوا بقى يتمحكم ويقول لك حقوق الإنسان في الإسلام وما شابه ذلك، لا ده نظام وده نظام، زي الإسلام برضو الاقتصاد الإسلامي، لا تقول لي رأس مالي ولا تقول لي اشتراكي، تنفعش تقول الإسلام والرأس مالي، تنفعش تقول الاشتراكية في الإسلام. عايزين حتة التمحيك ديت وان احنا نرتدي هذا الثوب او ذاك نتركها، ونعرف ان الإسلام لا يقبل ابدا ان هو يتشح بثوب اخر له ذاتيته وهويته التي ميزه المولى سبحانه وتعالى بها، فهو الدين الذي ارتضاه المولى سبحانه وتعالى لعباده. أسأل الله سبحانه أن نحيا عليه وأن نلقى الله سبحانه وتعالى عليه غير مبدلين ولا خزايا. اللهم آمين، اللهم آمين. وانتهى الوقت المحدد لنا، وبقيت بعض الأسئلة لم نجب عنها، ولم نتم موضوع شرب الدخان وعزف الموسيقى في الحرم المكي بالنسبة للأخ اللي كان قال على اللي بيسلمهم يسلم على اللي بيشرب دخان ولا لا. فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي بأمر الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القابل، هفتتح بهذا الموقف والذي صدرت بشأنه فتوى شهيرة من الأزهر الشريف، أسأل الله أن يحفظه وعلماءه من كل مكروه وسوء. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة، كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتوى.